قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطلع عليكم من جديد في أسبوع جديد عبر شاشتكم رسالة، مرحبا بكم ومرحبا في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل، بالغ الترحيب بضيف البرنامج ضيف اللقاء والذي ربما يعود إلينا بعد غياب والعود أحمد. أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله الجبير القاضي بالمحكمة العامة في مكة المكرمة، أهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا جميعا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه فرصة طيبة نشكر فيها فضيلتكم على هذه الاستضافة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام مشاهدات الكريمات على تواصلكم، وكري تواصلكم، أشكر لكم بادي هذه الحلقة وكل حلقة كما عودتكم تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها. أسأل الله بمنه وكرمه، والذي أشكره في مطلع هذا اللقاء، أن يمد مثل هذه اللقاءات ويمدنا أيضا بالعمر حتى ندرك مزيد من اللقاءات مع أهل العلم والفضل وأيضا الفقه. حديثي إليكم هذه المرة أخواتي الكريمات أخصه لكم بالذات، وأيضا الضعفاء عامة في وطننا العربي والإسلامي، المسلمون عامة ممن يعنينا حديث عنه الحديث عنهم. حقوقنا بين الضياع وصلة الرحم. الحقوق أحيانا صح للضيلة مشاهدي الكرام قد تضيع حقيقة، إن من الميراث أو كحق مادي أو حق أحيانا معنوي أو حق أيضا من حقوق التي كفلها الشرع الحكيم كالزواج وغيره. كيف توجه صاحب الفضيلة الحديث أيضا لهؤلاء المشاهدين والمشاهدات وهم يسمعونك في أقطار الدنيا والمعمورة؟ ما التوجيه الشرعي؟ ما هو منهج الإسلام مع هذه الحقوق التي بين أيديهم ربما تضيع بتساهل أو باستحياء أو ربما بخوف من عقوق من العقوق ومن ربما قطع الرحم؟ ما توجيهكم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحقيقة الشرع الإسلامي كفل لكل فرد من أفراد هذه البشرية حقه، وهذا جزء من تكريم الله تعالى لبني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فمن تفضيل الله تعالى للجنس البشري ومن تكريم الله تعالى لبني آدم أن كفل هذه الحقوق للمسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى. والحقيقة أن الإنسان في هذا المجتمع العربي الذي نعيشه يجد أن الحلقة الأضعف في هذه الحقوق هو مع الأسف المرأة، ويلحقها أيضا الطفل. ولذلك نشهد كثير من الأحيان ما يوجد من نوع من الظلم والاعتداء أو شيء من التجاوز في حقوق الأطفال والنساء، وهذا مرجعه إلى جوانب لعل من أبرزها وأهمها هو نقص خشية الله تعالى والخوف من الله عند من يقوم بالاعتداء على النساء والأطفال. المرأة كفل الله تعالى لها حقوقا، سواء في بضعها فهي لا تنكح إلا بإذنها ولا تزوج بمن تكره، وكذلك كفل الله تعالى لها حقا في أن لا تبقى مع زوج تبغضه. ولذلك لما جاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تقول وتقر بأن زوجها لا تعيب عليه في دين ولا خلق وإنما هي تبغضه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الحق في أن تفارق زوجها بمخالعته إذا ردت له مهره. وكذلك كفل الشرع لهذه المرأة حقها في الإرث من مال مورثها، سواء كان هذا المال منقولا أو عقارا، وكفل لها حقها في أن تتصرف في مالها كما تشاء ما دامت عاقلة رشيدة بالغة. وكذلك كفل لها حقوقها المعنوية فهي لا تقذف بالباطل ولا تتهم بغير الحق ولا تغتاب ولا تسب إلى آخر هذه الحقوق المكفولة للشرع، كما كفلها الشرع للرجال كفلها للنساء سواء بسواء. لكن لما كانت المرأة هي حلقة الأضعف في المجتمع في كثير من المجتمعات فإنها قد تتعرض لنوع من مصادرة هذه الحقوق والإزراء بها والافتيات عليها فيها فتنتهك هذه الحقوق. والموقف للمرأة عند ذلك أن تطالب بحقها. ولا شك أن القوانين المدنية في كل مكان التي استمدت من الشريعة الإسلامية فضلا عن الحكم في هذه البلاد المباركة الذي يستقي نصوصه ومصادره وآلياته من الكتاب والسنة مباشرة، هذه كلها كفلت هذه الحقوق. فمن تقدم إلى القضاء فإنه سيجد بإذن الله تعالى حقه وسيكفل له بإذن الله تعالى. لكن يبقى كثيرا من الأحيان أن تبقى المرأة خائفة من أن تطالب بحقها لأنها تنظر إلى هذا الأمر بعين أخرى ليست بعين المطالب بحقه الذي يتشوف إلى الوصول إليه، وإنما تنظر إلى جانب آخر، فهي تقول إذا طالبت بحقي فأخشى أن أكون عاقة لوالدي الذي عضلني عن الزواج بمن أحب، أو أخشى إذا رفضت من اختاره لي للزواج أن أكون عاقة له، ونحو هذه المفاهيم. وربما تقول لا أريد أن أطالب بحقي من الإرث لئلا أغضب إخوتي وأتسبب في قطيعة الرحم. وهنا نقول لمن تخاف من أن تعق والدها أو أن لا تصل رحمها، نقول لها اطمئني، فإن مطالبة الإنسان بحقه لا تنافي حسن خلقه ولا صلته لرحمه ولا بره لوالديه، فهذا جانب وهذا جانب. ومن أفسد على غيره بأخذ حقه أو عضله أو منعه حقه فإنه لا كرمة له فيما إذا طلب بالحق. لكن يظل أن هذه المطالبة تبقى بالأسلوب الأنسب الذي لا يتضمن جرحا للمطالب، فأنا أطالب بحقي وأدعو إلى أن يكفل لي هذا الحق وأن يحفظ لي من دون أن أسيء إلى الطرف الآخر. ولذلك أنا أؤكد على من عضلت، والحقيقة أن جاءني في المحكمة نسوة كثيرات يطالبن آباءهن بالزواج لأنهم قد عضلوهم عن الزواج، إما لاعتبارات تتعلق بكون والدهم قد انفصل عن والدتهم فاستصحب هذه الخصومة أو هذه العداوة التي بقيت في قلبه ضد والدتهم حتى امتدت إلى بناته فسعى في إفساد حياتهن بعدم تزويجهن، وربما باعتبارات أخرى اجتماعية. المهم أنه تأتي عدد من الأخوات تطالب بالزواج، فإذا علمت أنها لا يمكن لها أن تتم هذه المطالبة إلا بإقامة الدعوة وإحضار ولي الأمر والتحقق من كونه عاضل ثم تزويجها بعد ذلك من الكفء الذي اختارت، عند ذلك تخاف من مغبة هذا الأمر الاجتماعية فتعرض عن إقامة الدعوة. ومثل هذه أعرضت عن شيء ينفعها في دنياها، فهي بزواجها لا شك أن المرأة يمثل الزواج لها أهمية كبيرة جدا، بل هو ربما من أعظم أهداف المرأة في هذه الدنيا بعد إنجابها للأولاد، وهو طريق إنجابها للأولاد الذين تشعر نحوهم المرأة كما لا يخفى بأعظم عاطفة في هذه الدنيا، وهي عاطفة الأمومة، عاطفة الأم نحو أولادها. تحرم من كل ذلك لأنها تخاف من مغبة عقوقها لوالدها، وعليها أن تدرك أنها بهذه المطالبة بالحق لم تعق والدها، بل هو الذي قد عقها وهو الذي أساء إليها، فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حرج على أمته فقالوا حرجوا عليكم حق الضعيفين، يقصد بذلك المرأة فإنها ضعيفة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة كالأسير فقال فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. المرأة هذا طبعها في كثير من المجتمعات، ولذلك إذا طالبت بحقها فإنها لا تطالب ولا يكون في هذه المطالبة إساءة وليس في عقوق. إلا أن هذه الحقوق المكفولة للمرأة في الشريعة الإسلامية ولغير المرأة أيضا عندما تطالب بها المرأة لها أن تترك المطالبة بحقها إن رغبت في ذلك، كما أن لي أن أطالب غيري بقرض أقرضته له أو بمبلغ أعطيته إياه، هذا لي ولي أن أترك المطالبة، لكني إذا تركت المطالبة فلأتركها وأنا لست خائفة من مغبة ذلك، بل أنوي بذلك أن أحتسب الأجر في أن أتجاوز وأن أقوم بالتيسير على هذا الغريم الذي أعسر. أما أن أترك حقي خوفا من أمور ليست لها حقيقة فهذا مما لا يليق بالمؤمن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المؤمن القوي، ومن معاني القوة مطالبة الإنسان بحقه الذي كفله له الشرع. لذلك أنا أثني على ما ذكرتم وأؤكد على من كان له حقا يطالب به وله أن يتركه إن شاء، لكن يتركه لله تعالى وهو يعلم أن تركه أقل في الفساد والشر من أن يقدم عليه.
صلى الله عليه وسلم.
لأن الحقيقة لا ينبغي للمرأة أن تقدم على ترك الزواج مثلا عندما يعضلها وليها وهي تعلم أنها في زمن قد تتعرض فيه للفساد بحجة أن ذلك فيه نوع من عقوق الوالد، لأنها ستقدم بعد ذلك على تعريض نفسها لفتنة أعظم من هذا الإشكال الذي تهرب منه. الله الموفق.
الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يحمي فتياتنا وفتيات المسلمين من أن يفتن أو يفتن كما أسأله جل في علا أن يرقق ويحنن قلوب الآباء والأمهات والأولياء عموما إلى من ولوا من سواء أطفال أو من نساء. أستاذن صلى الله عليه، أستاذن أيضا مشاهدين الكرام، أنتم في جدة ربما البعد مسافة، ولهذا يعني نشكر لكم أيضا تجسمكم العناء معنا والحضور في الاستديو في جدة. معي من الاتصالات الأولى في المجموعة الأولى أختي الكريمة نورة من السعودية، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا أخي ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ اسمعك.
انا يا شيخ الله يعزك، اذا توضيت احس كان في بول ينقط معي، يعني احنا ندخل الحمام الله يكرمك اتوضا اغسل اقوم، يعني قبل ما اتوضا احس شيء ينقط معي، ارجع اجلس نفس الحكايه. كلمت شيخ قال لي طنشي يعني الموضوع هذا، صرت اصلي وانا اطنش، يعني احس الحين كان في ريح يعني يطلع مني، بس ما ادري يعني لا اسمع له صوت ولا اشم ريحه، بس هو فعلا يعني مو هو وسوسه شيء يطلع معي. كلمت كمان
الشيخ
يعني يقول لي
طنشي. اختي الكريمه نوره،
ايوه
معذره الكلام متمم لك، لكن في شان هذا البول اجلك الله والمشاهدين، هل راجعتي طبيبا في هذا او طبيبه عفوا في هذا المجال؟
لا والله ما رحت، بس يعني انا احس بس اذا غسلت غسلت يعني
طيب.
فرجي الله يعزك احس طيب. كان في شيء ينقص. كلمت الشيخ قال لي طنشي كمل صلاتك، وانا اصلي اول كنت احس اقطع صلاتي اروح اريد، والله يعني صرت اقعد يعني كم يعني اجمع الصلوات وانا اصلي، حتى بطنشت بيتي بناتي زوجي اهملت كل شيء يعني بس قاعده اتوضا واصلي. الحين كلمت يعني الشيخ قال لي خلاص هذا كله من الشيطان طنشي، الحين صرت احس كان في ريح يعني يطلع مني يعني الحين
طيب.
حتى اني صرت استغفر الله استغفر الله اكره الصلاه يعني من شده المعاناه اللي اعانيها
طيب.
احس كان في ريح يطلع مني بس ما اسمع صوت ولا اشم ريحه بس طيب. احس في شيء يطلع مني.
اختي الكريمه نوره، هل من سؤال اخر في شان اخر؟ هذا الشان واضح تماما.
طيب واحس اني انسى صلوات، يعني وش اسوي؟ هل علي اني اعيد يعني مثل اقول يا ربي ما ادري صليت المغرب حق امس او ما صليت، يعني احس اني انسى، بس في ناس تقول انت بتصلي اذا صليتي بيجي الشك هذا، وصرت ما اصلي. وسؤال ثاني انا عارف طولت عليكم ابغى
طيب.
اسال انا بالحالتي هذه في شيخ يعني قال لي مثلا اذا كنت نايمه وقمت من النوم فاتني الظهر، مثلا كنت نايمه الظهر ابغى اصلي العصر، هل اتوضا الظهر وارجع اتوضا العصر واصلي العصر يعني بوقت واحد؟ لأن في شيخ قال لازم الكل فرض توضأ من جديد، يعني هل الصلوات المجموعة فايتة كل صلاة لازم توضأ من جديد ولا عادي بوضوء واحد إذا كانت
طيب.
مجموعة فايتة يعني
أسئلتك واضحة تماما، معاناتك واضحة.
يعطيك العافية،
شكرا لك. معنا أيضا رغد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أتكلم شيخ؟
يسمعك تفضلي.
يا شيخ أنا ألتم حواجبي بالكحل القلم هذا،
أيوة
ويطيح شعر، يعتبر من النمس ولا لا؟ يطيح شعر حواجبي يعني. اما السؤال الثاني
اختي الكريمه رغد،
نعم
انت فيما يبدو لي تعمدين الى الحاجب باكمله صبغه صبغه معينه قاربه للجسد او للون الجلد ثم ترسمين الحاجب هكذا؟
لا بس ارسم كذا على حواجبي ما اصبغ ولا شيء، بس
طيب.
اكحلها من قدام كذا، بس يطيح شعر مره، مو مره يعني ثلاثه باليوم كذا، ثلاث شعرات.
طيب
والسؤال الثاني يا شيخ، انا اختي ترضع والحليب اللي يطلع منها يسقع ثوبها، يعتبر من النجاسه ولا صليبه؟
طيب شكرا لك.
يلا.
معي ايضا اختي الكريمه ام ناصر من السعوديه، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يعافيك، في عندي سؤال واحد بس.
تفضلي.
في اخر سوره العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب، اذا صرت واقفه هل اسجد على طول ولا اركع واقوم ولا شلون اسوي؟
وانت في الصلاة او؟
ايوه انا في الصلاة. طيب. ايوه انا في الصلاة.
شكرا لك.
شكرا لك.
شكرا لك. شكرا للسائلين جميعا. اعود صح الفضيلة يعني انا اعيد ما ذكرتموه حتى اوجه ايضا ان اذنتم كلاما يعني واضحا لأخواتي الكريمات اللائي ربما أرسلنا مرارا لهذا البرنامج وبعضهن هاتفنا على مرأة من الناس على الهواء مباشرة. هن صاحب الفضيلة يخشين من آبائهن أو أوليائهن بشكل عام، ولهذا يحسبنا أن الكتمان وترك الحقوق على مضض هو السبيل الأمثل. أنتم أوضحتم فيما فهمت من حديثكم الطيب الندي أن الحقوق الإسلام أتى لتوفيرها وأيضا للدعوة إليها ولتحقيقها ولتحقيق العدالة، ولا منافاة بين أو ليس هناك أي تضاد أو منافاة لمن يطالب بحقه بالطريقة الشرعية بأدب عبر ورافعات من المحاكم الشرعية التي هي موجودة الحمد لله في بلداننا، أنها لا منافاة مع صلة الرحم، ولا يعتبر من قاضى وليه أو أخاه أو قاضت أخاها أو وليها أنها تعتبر عاقة له أو قاطعة لصلة الرحم. التوجيه منكم ربما كان في آخر الحديث أيضا لأولياء الأمور، وأنا أيضا أثني على هذا التوجيه الكريم. أسأل الله عز وجل من هو كرمه أن يعني يلفت أنظارنا نحن أولياء الأمور المعنيون بالقيام على أسرنا والقيام عليهن حق الرعاية. صاحب الفضيلة، أنا أريد أن أذنتم توجيها يسيرا في جمل يسيرة لمن هم يلون حقوق الأيتام وحقوق أيضا الأرامل، حقوق النساء، حقوق الأطفال. ما التوجيه الشرعي؟ ماذا تنصحونهم وهم يقومون بهذه المهمة العظيمة والرعاية العظيمة؟
نعم، أما كونهم يقومون بمهمة عظيمة فهذا بلا شك أنهم يقومون بمهمة عظيمة، ولذلك كفل الله تعالى بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وعقد إصبعين من أصابعه ليدل على قرب المكانة في يوم القيامة بينهما، وهذا يدل على رفعة درجة من يقوم على غيره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين، يعني من أنفق وقام على اثنتين من بناته حتى تبلغ كالة أو سترا من النار. وهذا يدل على عظم هذه المكانة التي يقوم بها الإنسان عندما يرعى هؤلاء الضعفاء، سواء من الأيتام سواء من البنات الذين قد يكون لهم في بعض المجتمعات حظ أقل من حيث المحبة والفرح بقدومهن. وهذا جملة من صور الضمان والتكافل الاجتماعي الذي أتى به هذا الشرع الإسلامي المحمدي النير لهذه البشرية. وهم كما أنهم يؤجرون على مثل هذا العمل العظيم الذي يقومون به أجرا عظيما، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. كما أنهم يؤجرون مثل هذا الأجر العظيم بقيامهم على هؤلاء الضعفاء، فهم في المقابل أيضا مطالبون بأن يكون قيامهم قياما على الوجه الأمثل، قيام ليس فيه ظلم ولا محاباة، وليس فيه شيء من التجاوز، وليس فيه شيء من استغلال قدرتهم وضعف الطرف الآخر في أن يستولوا عليه. ولذلك نهى الله تعالى عن أكل أموال الأيتام، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ونهى أيضا عن عضل النساء، ونهى عن الإساءة إليهم. نحو هذه المعاني جاءت لتحقق للإنسان التوازن. أنت إذا قمت بما أوجب الله عليك نحو هؤلاء الضعفاء كان لك الأجر العظيم، وفي المقابل فأنك إذا ظلمتهم وتجاوزت حدك الشرعي، أكلت مال اليتيم أو ظلمت إنسانة في بضعها أو ظلمتها في مالها أو غير ذلك، فإنك بهذا قد أفسدت على نفسك دينك ودخلت في أمر يوجب لك عقوبة الله تعالى. لن يتدارك الله تعالى برحمته. وليحذر الإنسان وليعلم أنه بظلمه لغيره فقد دخل في باب من أبواب المعاصي ليس هو الباب الأول، كما تعلم أن دواوين المعاصي عند الله تعالى ثلاثة. الديوان الأول وهو الذي يكله الله سبحانه وتعالى إلى رضا العبد، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، ليس هو مثل المعاصي الأخرى التي تكون بين العبد وربه. فمعصية الإنسان التي ينتهك فيها حق الله تعالى وحده الأمر فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو رحيم بعباده. والإنسان إذا تاب وأقبل على الله تعالى واستغفر فإن الله تعالى غفور رحيم. أما المعاصي التي تتضمن ظلم العباد والاعتداء عليهم فإنها موكولة إلى رضا العبد ومسامحته، فلا يكفي فيها أن يتوب الإنسان دون أن يسترضي الطرف الآخر. ولذلك يحذر الإنسان من المعاصي التي تمتد إلى الآخرين من بني البشر، فإنهم إذا لم يسامحوه فإنه يبقى معلقا بهذا الذنب لا يتجاوز عنه حتى يأتي يوم القيامة فيأخذ المظلوم من حسناته حتى يرضى. لذلك نقول أن هذا الباب باب عظيم، من دخله فإنه يؤجر إذا قام فيه بحقه، ولكن مع ذلك ليحذر الإنسان من أن يتجاوز الحق، يتجاوز العدل، يتجاوز مقتضى الإنصاف، يتجاوز الجوانب الشرعية التي كفلها الله تعالى، لأنه بذلك يدخل نفسه في أمر يصعب معه مع ذلك أن الخلاص إلا إذا استرضى الطرف الآخر. الله الموفق.
الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يؤدم الوئام والحب والمحبة بين كل ولي ومن ولي أيضا ولاية عليه، كما سأله جل في علا أن يرحم هؤلاء الأيام واليتامى، وأن يعني يعيد إليهن وإليهم حقوقهم عاجلا غير آجل، وأن تنتشر البهجة وترتسم البسمة على الشفاه جميعا. صح الفضيلة، أنا أعود إلى أسئلة السائلات بالمجموعة الأولى. أختي نورة من السعودية تعاني ما يعانيه كثير وكثيرات صح الفضيلة، هن ربما يعانين قطرات البول أجلكم الله والمشاهدين ثم الريح، كيف تصنع؟ ما التوجيه الشرعي؟ ثم هل هناك أيضا من جناح عليها أو عليه إذا راجع أو راجعت طبيبا لعلاج هذا الأمر؟
لابد أن نعرف أن ما يصيب الإنسان من قطرات البول التي تعقب قضاءه لحاجته لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الإنسان غير قادر على ضبط خروج النجاسة من بدنه، يعني لا يستطيع أن يتحكم في إخراج البول، وهو الذي يسمى بمرض سلس البول. هذا المرض يمكن الإنسان معه غير متحكم في إخراج البول، وهو بذلك معذور في أمور الطهارة، والواجب عليه عندما يدخل وقت الصلاة أن يتطهر من آثار النجاسة ويتوضأ، ثم بعد ذلك يصلي الفروض والنوافل ما دام في الوقت، حتى لو خرجت منه قطرات البول أو كميات كبيرة منه لا أثر لذلك حتى يخرج وقت الصلاة. يعني إذا أذن لصلاة الظهر يغسل بدنه من النجاسة ويتوضأ، ثم يصلي ويقرأ القرآن ويطوف إن كان مريدا للطواف مثلا، ويفعل كل ما يفعله المتوضأ. فإذا أذن العصر فعند ذلك يعود فيغسل نجاسته ويتوضأ من جديد، ويستمر ليصلي ويقرأ القرآن ويطوف بالبيت إن شاء، ويفعل كل ما يفعله المتوضأ حتى يخرج وقت الصلاة، وهكذا فيفعل ذلك عند دخول كل وقت صلاة، ولا يؤثر عليه خروج قطرات البول منه. لكن هناك مرض آخر ليس هو سلس البول، هذا المرض الآخر هو أثر من آثار ضعف عضلات الحوض، وهو مرض شائع في المجتمع ويصيب النساء أكثر من الرجال. وهذا المرض معناه أنه عندما يقضي الإنسان حاجته فإنه يخرج منه بعد أدائه بعد قضائه للحاجة، يخرج منه قطرات من البول لمدة وسيرة، بعد هذه المدة اليسيرة يتوقف عن هذا، فليس هو مصاب بسلس بحيث أنه لا يتوقف عنه خروج البول أبدا، وإنما يخرج في وقت معين يتوقف بعده. هذا المصاب بهذا المرض يمكنه أن يراجع الأطباء، ويوجد عندهم من الأدوية والتمارين ما تقوي عضلات الحوض، وبإذن الله تعالى يسلم الإنسان من هذا المرض. لكن ما دام مصابا بهذا المرض فإن الواجب عليه أن ينتظر بعد قضاء الحاجة حتى يأتي الوقت الذي تخرج فيه هذه القطرات، يعني دقيقتين أو ثلاث دقائق، فإذا خرجت هذه القطرات عند ذلك يستنجي ويزيل أثر النجاسة ثم يتوضأ ويصلي. وهو إذن يتأخر في قضاء حاجته قليلا أكثر من غيره، هذا إذا كان فعلا مصاب بهذا المرض. لأن لا ننسى كما تعلمون أنه يوجد من الناس من يعاني من وساوس وشكوك في أمور الطهارة وهي غير حقيقية، فإذا كانت فعلا في الإنسان هذا المرض، ويمكن له أن يعرف ذلك من خلال مراجعة الطبيب. على كل إذا كان يعاني من هذه المشكلة الصحية فحكمه أن ينتظر بعد قضاء الحاجة حتى تخرج هذه القطرات، ثم بعد ذلك يتطهر ويتوضأ ويصلي، ولا يكون حكمه كصاحب السلس الذي لا يمكنه التحكم في بوله، بل يتوضأ عندما يحدث وبعد كل حدث.
أحسن الله عليكم. هل يقال في مثل هذه الحالات صح الفضيلة التي ربما يعني كما قالت أختنا نورة تصل بالإنسان إلى أن يقول يعني يكره الصلاة، وإذا أتى سيرة الصلاة كرهها لأنه يتذكر هذا العناء الذي يقوم به يعني قبيل كل صلاة، ثم السؤال أيضا صح الفضيلة موصول إلى نسيانها بعض الفروض المفروضة عليها الصلوات إما لنوم أو لعارض أو لغيره، ثم ما حال الجمع للصلوات؟ وهل لها أن تضع أو يضع حائل من كرسف أو قطن أو غيرها من أيضا الفوط الصحية يستعين بها حتى أيضا لا تبتل ملابسه وتتأذى أو يتأذى منها بتبديلها.
نعم، استعمال من كان مصاب بسلس البول فيستعمل موانع تقي بدنه من وصول النجاسة، هذا أمر طيب وهو يحتاج إليه من يصيب بالسلس. أما المصاب بخروج القطرات بضعف وارتخاء عضلات الحوض فهذا لا يحتاج إلى ذلك لأنها مؤقتة بدقائق معدودة بعد أدائه لقضاء الحاجة. استعمال مثل هذا طيب لأنه يمنع وصول النجاسة إلى بقية أجزاء بدنه، لكن حتى لو لم يستعمل وصلت النجاسة إلى بقية أجزاء بدنه ما دام مصاب بسلس البول فهو معذور في هذه النجاسة، وله أن يصلي مع وجودها على بدنه. يبقى بعد ذلك ما ذكرته الأخت الكريمة عن أنها صارت تضيق بإتيان وقت الصلاة لأنه يترتب عليه هذه المشقة الكبيرة في طهارتها. فلتعلم أن الله تعالى غني عن تعذيب العباد لأنفسهم، وهذه المشقة التي قد يجدها الإنسان خارجة عن المعتاد ليست من تكليف الله تعالى للعباد، بل هو من المشقة التي يجلبونها لأنفسهم. وإلا فالأصل في هذه الشريعة الإسلامية أن المشقة تجب التيسير، وكلما شق على العبد فعل فإن الشرع يخفف فيه عن العبد حتى لا يبقى عليه فعل من الأفعال الواجبة خارجة عن المعتاد في مشقتها. وحتى في العبادات النوافل التي يأتي الإنسان إليها برغبته واختياره فإن الشرع نهى الإنسان عن أن يقدم على العبادات التي فيها مشقة خارجة عن المعتاد، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مه عليكم من الأعمال بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الأصل في الإنسان أن يقوم بالأعمال التطوعية على وفق قدرته وطاقته وأن لا يشق على نفسه مشقة تخرج عن المعتاد. وكذلك في الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده لا يوجد شيء خارج عن المعتاد، فإذا وجدت هذه الأخت مشقة فلتعلم أنها قد أساءت في التصرف وأنها لم تعرف ما أوجب الله تعالى عليها فعلا، وإلا فليس في تكليفات الله تعالى مشقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري لما أرسله إلى اليمن مع معاذ قال لهما: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. وهذا هو الدين، الدين في تكليفاته ليس فيه مشقة خارجة عن المعتاد. ولذلك كلما لحق العبد مشقة جاء الشرع بالتيسير، إذا سافر الإنسان مثلا قصر الصلاة من 4 إلى 2، وإذا كان في شهر رمضان أفطر وترك الصيام وهكذا. لذلك نقول للأخت الكريمة: إنما أتيت بالمشقة على نفسك، وإلا فشرع الله تعالى سهل، إن كنت مصابة بالسلس فتطهري عند دخول الصلاة وتوضئي ثم بعد ذلك صلي ما تشائين، وإن كنت مصابة بهذا المرض العضوي الذي فيه خروج القطرات لفترة محدودة فانتظري ولا تشرعي في الوضوء حتى تخرج هذه القطرات، وعند ذلك تستكملين الوضوء، وبهذا إن شاء الله لا يكون عليك حرج. يبقى يعني إشكال يتعلق بالرجال، لأن الرجال إذا أرادوا أن يتوضأوا فانتظروا حتى تخرج هذه القطرات ثم بعد ذلك قاموا بالوضوء، قد يفضي ذلك إلى تأخرهم عن صلاة الجماعة، وبذلك قد يلحق الإنسان نوع من المشقة في أنه إذا أراد إدراك الجماعة قد يتأخر بسبب عنايته بأمر طهارته. ومثل هذا نقول له: عليك أن تبادر لأداء الحاجة قبل أن يؤذن للصلاة مثلا، أو قبل وقت يكفي بحيث تتمكن من إتمام الواجب الشرعي المتعلق بالطهارة قبل إقامة الصلاة. وعموما إذا انشغل الإنسان بالطهارة فتأخر عن الصلاة فهو معذور، لأن التأخر هذا هو تأخر لمصلحة الصلاة وليس تأخر ليس فيه مصلحة لهذه الصلاة المفروضة، والله الموفق.
السلام عليكم. الشق هذا كان شقا يعني مهما في سؤال الأخت الكريمة. الشق الآخر أيضا لا يقل عنه أهمية، وهو أكرمكم الله والمشاهدين أيضا الريح أو ربما الصوت الذي يخرج من الإنسان في أحيان كثيرة، صح الفضيلة، من أسئلة تترى أيضا عبر الاسمس والاتصالات. هناك شكوك، هناك ظنون أن ريحا خرجت، أن صوتا خرج، ما التوجيه الشرعي لمثل الحالة؟ كيف تقطع أو يقطع هو هذه الوساوس أن تمد به حتى تصل إلى أو توصله إلى القنوط ربما أن يكره الصلاة؟
نعم، الخارج إذا كان الريح قد خرج من الدبر فهذا الخارج إذا تحقق كونه قد خرج من الإنسان ريح فإنه ينقض الوضوء ويجب على الإنسان أن يتوضأ رجلا كان أو امرأة. إذا خرج من دبره الريح وتحقق ذلك، سواء كان شعوره بذلك مصحوبا بإدراكه بحواس أخرى بالشم ووجود الصوت أو لا، لكن أحيانا يكون عند الإنسان نوع من الوساوس التي يسببها إصاباته في الجهاز الهضمي، فيكون عنده شكوك تتعلق بخروج الريح من جوفه، فمثل هذا لا ينتقل عن حكم الطهارة الثابت له أصلا إلا بتحقق خروج هذا الريح، ولا يكتفي بمجرد شعوره بذلك، لأن هذا الشعور قد يكون موهوما بسبب إصابته بأمراض القولون مثلا. أما الريح التي تخرج من قبل المرأة فلها حكم آخر، ليست كالريح التي تخرج من الدبر، الريح الخارج من الدبر ناقض الوضوء، أما الخارج من قبلها فله حكم آخر ليس كحكم الخارج من الدبر. على كل، من كان يشعر بخروج الريح ويعرف خروجه تماما فإن عليه أن يتوضأ، أما من كانت تصيبه الشكوك بسبب إصاباته في الجهاز الهضمي فنقول لمثل هذا لا تنفرد حتى تسمع صوتا وتجد ريحا، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين وفيه حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه أخرج منه أو لا، يعني إنسان يتردد هل أحدث أو لم يحدث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه ألا ينفتل من صلاته ولا يحكم بخروجه عن حكم الطهارة إلا بحصول اليقين الذي يتيقن معه الإنسان أنه قد أحدث، قال لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، ليس المراد أنه لا يثبت حكم خروج الريح إلا بهذين، بل المراد أنه لا يحكم على نفسه بأنه قد انتقل عن حكم الطهارة إلى الحدث إلا بيقين.
حسن الله إليكم. إذن أختي نورة، أخواتي إخوتي الكرام، إياكم وغلبة الظن، غلبة الظن فما بالك بالشكوك، العبرة دوما باليقين كما أورد شيخنا من النص الذي أورده أخيرا، لا ينفتل من صلاته حتى يجد صوتا أو حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، بهذه اليقينية ممكن أن نحكم عليه صلاتنا أنها باطلة أو غيرها، أما الشكوك غلبة الظن فأرجو أن تكون بمن أعنا جميعا حتى أيضا لا نقصر في حقوق ربما أزواجنا وذرارينا. رغد من السعودية لها سؤال أنصح لرضيلة، رسمها لحاجبها بالكحل، قالت وجدت أخيرا أن شعرات من ربما الحاجب تتساقط يوميا، لا تدري هل هو بسبب هذا الرسم أم لا، ما الحكم الشرعي؟
إذا زال شعر حاجب الإنسان أو شعر لحية الرجل مثلا بغير فعل من الإنسان يتعمد به إزالة الشعر فإنه لا حرج على الإنسان فيه، مثل ما إذا كان الإنسان محرما مثلا فحك رأسه فسقطت شعرات من رأسه، مثل هذا أو كان محرما فاغتسل وغسل شعره فسقط شعر من رأسه، هذا الشعر الذي يسقط بغير أن يتعمد الإنسان إزالته ليس في حرج على الإنسان، سواء كان في حال الإحرام أو كانت في أنواع الشعر الذي جاء الشرع بالنهي عن إزالته. صحيح. على كل، إذا لم تتعمد أن تنتف شعر حاجبها فلا حرج عليها فيما يسقط منه بمحاولتها تزيين بدنها بشيء من الأصباغ، والله الموفق.
أحسن عليكم. رأيتم صحيح إن كان ما تستخدمها هذه المرأة أختنا الكريمة رغد أو غيرها من أدوات التجميل إن كانت تسبب مثل هذا التساقط، يعني ما القول أيضا الشرعي فيها؟ هل يحق لها أن تستمر أو يجوز لها أن تستمر على استخدامه؟
إذا كانت لا تستخدمه لغرض إزالة الشعر بل تستخدمه لغرض آخر فإنه لا يظهر لأنه فيه حرج في استعماله، كما لو كان الإنسان عندما يستعمل بعض أنواع المنظفات للشعر قد تتسبب في سقوط الشعر، فإذا لم يقصد بذلك إسقاط شعره فلا حرج عليه، هذا أمر قد يخرج عن المعتاد. الإشكال أن يعني كثير من المواد الكيميائية التي انتشرت عندنا قد تسبب شيء من سقوط الشعر أو شيء من تشوه البشرة دون أن يشعر الإنسان، وربما لا يعلم بذلك إلا بعدما يستمر عليه مدة طويلة. على كل، إذا لم يتقصد الإنسان استعمال شيء لإزالة الشعر فإنه لا حرج عليه، لأنه لم يأتي، وتعرف أن الأعمال بالنيات وأن الأمور بمقاصدها، والإنسان إنما يثاب ويؤجر على ما يوجد في فعله من نية حسنة أو سيئة، وهنا قد استعملت هذا لا تقصد بذلك إزالة الشعر بل تقصد تزيينه بشيء آخر فحصل هذا تبعا فيعفى عنه لعدم استقلال النية في إرادته، والله الموفق.
أحسن الله إليكم. رأيتم صحيح الضيلة عن المرضع، المرأة المرضع إذا سقط شيء من لبنها على ثوبها هل له حكم يخصه؟
القاعدة التي لابد أن تستقر عند الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام والتي من خلالها سيعرفون كثيرا من الأحكام الشرعية التي قد ترد عليهم في حياتهم، أن ما يخرج من بدن الإنسان من العرق و من إفرازات الأنف والعين ومن لبان الأم التي ترضع صغيرها، هذه كلها ليست نجسة بل هي طاهرة. فكل هذه الإفرازات البدنية سواء للجسم كالدموع والعرق ولبان المرضع وما يخرج من مخاط الأنف واللعاب، هذه كلها سوائل يفرزها بدن الإنسان وهي كلها طاهرة، لا تؤثر على الإنسان عندما يريد أن يصلي أو يتعبد لأنها كلها من الطاهرة. بل حتى إفرازات أخرى وهي المني فإنه في الصحيح من أقوال أهل العلم أنه طاهر ليس بنجس، وإذا أصاب بدن الإنسان فإنه لا يلزمه أن يغسله، وإن كان غسله وإزالته من باب النظافة لا حرج فيه. الإنسان يتجنب أن يكون في ثوبه شيء من اللطخات التي قد تكون من أثار تعرقه أو غيرها من إفرازات البدن، لكنها ليست في نجس. النجس الذي يخرج من بدن الإنسان هو البول والغائط والمذي، فهذه هي النجاسات. ويخرج من بقية البدن يخرج الدم، والدم فيه خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم أنه نجس وليس بطاهر. على كل هذه هي الأشياء التي تكون نجسة وتخرج من بدن الإنسان، أما بقية سوائل الجسد فإنها طاهرة. ولذلك نقول المرأة إذا أرضعت فوقع شيء من لبانها على ثيابها أو على الأرض فإن هذا ليس بنجس، ولا أن تصلي عليه أو تصلي وهي لابسة له، والله موفق.
الله مستعان، شكرا الله لكم. معي أيضا إذا أنتم صحيح رضينا مجموعة من الاتصالات. معي أخي رياض من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ ناصر؟
الله يحييك ويبقيك.
السؤال الممكن للشيخ؟
تفضل بكل سرور.
الله يبارك فيك. عندي خالي اللي هو أخو والدتي ووالد زوجتي في نفس الوقت.
أيوة.
عنده مساحة بيت 600 متر.
أيوة.
وأراد أن يعطي بنته 100 متر اللي هي زوجتي.
ايوه.
وبالاضافه الى انه عنده ثلاث بنات يعني اخويات يعني واولاد اثنين.
ايوه.
فممكن اعرف حكم الشرع هل يجوز هذا ام يعتبر من الظلم او ما شابه ذلك؟
اراد والدها ان يعطيها هذا عطيه.
ايه في نفس الدار يعني في يعني نفس الدار. طيب. اللي هو 600 متر.
طيب السؤال اخر اخي رياض.
هو ان شاء الله يبارك فيك وعنده يعني بالاضافه الى زوجتي اخوات يعني ثلاثه يعني مجموع اربع بنات.
طيب.
هو اولاد اثنين.
يعني اربع بنات وابنان.
اولاد اثنين او طيب. ابناء اثنين.
خلاص.
سؤال وبنات اربع.
في سؤال ثاني يا اخي رياض.
نعم.
سؤال ثاني.
سؤال ثاني ما حكم هذا ما تسمى بزرع الانابيب يا فضيلة الشيخ؟ يعني يقال انه ما في مشكله او بس
نعرف حكم الشرع. زرع الانابيب لاجل تحديد نوع الجنين او لاجل الانجاب؟
لاجل الانجاب يعني لاجل.
طيب.
الانجاب.
شكرا لك يا اخي رياض. معي ايضا اختي الكريمه ام عبد الله من السعوديه، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي اربع اسئله
باختصار. نادي انت الاول.
ايوه. السؤال الاول، انا سمعت يعني الكلام من واحدة من الجماعة تكلمت بخالتي وخالتي متوفاة.
ايوه.
يعني كذا كلام يعني ونقلت الكلام هذا.
ايوه.
مع يعني بس انا خايفة يعني هي لما توفاة هل علي يعني ذنب او.
طيب لا بأس. السؤال الثاني.
السؤال الثاني إذا يعني المرأة لمست، هي كانت جنابة ولمست الملابس اللي ودها تلبسها.
أيوة.
هل يجوز لها أن تلبسها أو تغيرها؟
طيب.
والسؤال الرابع الثالث عندي يعني كأنمينة. أنا الحمد لله ملتزمة ويعني تغيرت يمكن لي أقل شي سنتين أو كذا، بس لا رحنا نسولف أو كذا شوية تزلق ألسنتنا بالغيبة والنميمة وما أدري يعني كيف أتصرف، يعني أحاول أضغط على نفسي بس.
طيب.
وأرجع البيت وأستغفر وأتوب بس ما أدري يعني هل توبتي مقبولة أو.
طيب. السؤال الأخير أنا أنتي.
والسؤال الأخير والله نسيت السؤال لكن يلا ما أدري.
نربح اتصالك غدا بمستقبل بإذن الله. معي أيضا المتصلة ربما الأخيرة معنا في هذه المجموعة، هيا أختنا الكريمة من السعودية، تفضل يا أختي هيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، في وحدة أعرفها توفت عمرها 12 سنة، فهي ما كانت تصلي، هل عليها شيء؟
ما كانت تشهدين عليها لا تصلي حتى في البيت؟
لا يعني كانت صغيرة كذا يعني ما كانت تصلي.
طيب سؤال ثاني أختي الكريمة.
لا
شكرا. شكرا لك. نعود إلى ذي النظر الوضيلة لأسئلة السائرين. هذه أم ناصر من السعودية في المجموعة الأولى تقول كلا لا تطيعه واسجد واقترب. الآية هذه آية سجدة. النساء صح الوضيلة يسألن كثيرا عن هذا السؤال. آيات السجدة في القرآن كثيرة، هن يمررن عليها في أثناء صلاتهن إن في التراويح أو مما يحفظنه ويقرأونه في صلاتهن حتى في الفريضة. ما التوجيه الشرعي لهن؟ هل يكبر نفسه ويهرعن للسجود ثم ماذا يفعلن بعد في الصلاة؟
إذا مر الإنسان في صلاته بآية سجدة فإنه عندما يقرأها يكبر ويخر ساجدا مباشرة، فإذا سجد يأتي بالدعاء الوارد عند السجود، ثم بعد ذلك إذا فرغ منه يكبر ويقوم مرة أخرى، فإذا وقف أكمل قراءته، فإذا فرغ من القراءة أكمل صلاته بالركوع إلى آخر الصلاة. وأما إذا مر بالإنسان آية سجدة وهو ليس في صلاة فإنه يسجد مباشرة أيضا مكبرا للسجود، ولا يحتاج بعد ذلك إذا رفع من السجود أن يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه التكبير في السجود ولم يرد بسند صحيح أنه قد كبر القيام. أما في الصلاة فإن الإنسان أصلا لا ينتقل من حركة إلى حركة أخرى إلا بالتكبير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع كما جاء في الصحيح. ففي الصلاة الإنسان إذا مر بسجدة وهو يقرأ قائم يكبر ويسجد ويقول الدعاء الوارد عند سجود التلاوة، وله أن يقول سبحان ربي الأعلى فقط، ثم يكبر ويقوم ويكمل القراءة، فإذا فرغ منها أكمل صلاته كالمعتاد. نقول للأخت الكريمة لا يلزمك قبل هذا السجود أن تركعي، بل مباشرة اسجدي، لأن الموضع هذا موضع سجود، سواء كان الإنسان في صلاة سرية أو صلاة جهرية، إذا مر بآية سجدة يكبر ويسجد. نعم.
عليكم. رأيتم صح فضيلة إن كانت آية السجدة في آخر السورة ثم كبرت كما ذكرتم وسجدت وذكرت دعاء السجود ثم كبرت وقامت عادت إليه القيام من جديد، هل لها أن تركع مباشرة بتكبير أيضا للركوع وانتهى الموضوع، أو أنها يلزمها أن تقرأ شيئا ولو يسيرا من القرآن؟
إذا كانت الآية التي فيها السجدة هي آخر آية تقرأها فإنها تسجد بعد اتيانها بآية السجدة ثم تكبر وتقوم ثم تكبر وتركع مباشرة. وإن شاءت أن تترك السجود فإن سجود التلاوة ليس بواجب، سجود التلاوة سنة ليس بواجب، إذا أراد الإنسان أن يتركه ويركع مباشرة فلا حرج عليه، لكنه سنة وقد جاء الحث عليها وبيان أن الشيطان عندما يسجد العبد عند تلاوتها فإنه يبكي، وفي هذا إزعاج له. على كل هي سنة متأكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه معه، فيتأكد في حق الإنسان عندما يصلي أن يسجد ثم يكبر ليقوم، فإذا قام كبر مرة أخرى للركوع، وإذا أراد أن يقرأ بين سجوده وركوعه فلا حرج عليه أيضا.
أحسن الله إليكم. ربما ثمان دقائق صحيح الفضيلة تفصلون عن النهاية، أسئلة السائلين تترى والمتصلون أيضا في انتظار، إن أذنتم بإجمال حتى أن أتي على المنتظرين من المتصلين وهم كثر ويلومونني كثيرا. رياض أخونا الكريم من العراق له سؤال حقيق بالوقف صحيح الفضيلة، وأنتم هنا تعملون في السلك القضائي، الهبة من الوالد لأولاده وبناته، هل يجوز له أن يقسمها بالتساوي كل أو لكل مال الآخر من الذكر والأنثى أم ماذا؟ يبدو أن والدها أو والد زوجته وهب ابنته زوجة أخي رياض 100 متر من 600 متر من أصل بيت أو ربما أرض، ما التوجيه؟
أولا لا يجوز الإنسان أن يهب أولاده إلا على سبيل المساواة بينهم، سواء كانت هذه المساواة بإعطاء الذكر والأنثى نفس المقدار أو بإعطاء الذكر ضعف الأنثى كما جاء به الإرث كحال الإرث. على كل لا بد أن يعدل الإنسان في عطيته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما وهب بعض الصحابة أحد أبنائه قال كل أولادك وهبت ذلك؟ قال لا، قال فاذهب فإني لا أشهد على ظلم. هذا نوع من الظلم إذا وهب الإنسان أحد أولاده وبناته وترك البقية إذا كانت هذه الهبة ليس لها سبب. والأخ الكريم يقول إنه أن له ابنين وأربع بنات والأرض مساحتها 600 متر، وبذلك إذا أعطى إحدى بناته 100 متر فإن أعطى بقية أولاده كل واحد منهم 100 متر فلا حرج في ذلك. وأما إن كان قد خصصها بمئة متر ولم يعطي البقية ولا رغبة له في أن يعدل بينهم فإن عليه أن يرجع في هذه الهبة ويستردها من ابنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا. والعدل لا يحصل إلا بأحد أمرين، إما بأن يعطي بقية أولاده نفس ما أعطى هذه البنت أو أن يرجع في هذه الهبة ويأخذها منها. ونقول للأخ السائل الكريم انصح زوجتك بأن تراعي حظ ونصيب إخوتها في صلة الرحم وفي حفظ الود بأن تطلب من والدها أن يهب لإخوانها أو أن تعيد له ما أعطاها من هذه الأرض، والله الموفق.
الله المستعان. إذن نسأل الله عز وجل أن يؤدم أيضا المودة بين كل أب وابنه وابنته أيضا.
نعم، لكن أستاذ يعني لابد أن نعرف أن هناك من العطيات ما يجوز فيها المفاضلة التي يكون لها سبب، مثل إذا كان الطفل معاق، مثلا إنسان عنده ابن معاق أو كان إنسان عنده ابن فقير وبقية أولاده أثرياء، فهنا هذه الزيادة في العطية لها سبب ومبرر، مثل الابن الذي له يدرس في بلد بعيد ويحتاج إلى مزيد من النفقات أو يحتاج إلى وسيلة مواصلات فيشتريها له، وفي المقابل البنات قد يعطينا أكثر من الأولاد لأنهن يحتاجنا من الزينة في الحلي والذهبي مثلا ما لا يحتاجه الذكور. هذه المفاضلة ليست محرمة لأنها لها سبب. أما إذا كانت المفاضلة ليس لها سبب، فقط أعطية ليس لها سبب، يعني لماذا خص هذه البنت فقط دون غيرها؟ هل لكونها تعاني من مشكلة معينة تحتاج معها إلى هذه المساعدة؟ مجرد وجود البر هذا من الظلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر على أصحابه قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ إذن هذا ليس سببا يكفي للمفاضلة بين الأولاد، لكن إذا وجد سبب يقتضي مثل أن يكون بحاجة إلى مزيد نفقة مثل مرضه أو وجود ظروف الدراسية التي يمر بها أو نحو ذلك فهذا لا حرج في أن يخص بشيء يفوق بقية إخوته.
أحسن الله إليكم. الوقت يمضي صلى الله عليه وسلم. يسأل أيضا عن سؤال عظيم حقيقة في الوقفة، وهو طفل الأنابيب، ما الحكم الشرعي بإجمال؟ أحسن الله إليكم.
لا حرج في أن ينجب الإنسان عن طريق طفل الأنابيب بشرط أن تكون البويضة من زوجته وحيوان المنوي منه هو، يعني أن يكون بين صاحبة البويضة وصاحب الحيوان المنوي علاقة زوجية قائمة. عند ذلك لا مانع في إجراء هذا التلقيح الصناعي عن طريق الأنبوب، سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا بأن يتم التلقيح ثم تزرع اللقيحة في رحم الأم، أو كان داخليا بأن يتم أخذ الحيوان المنوي وتلقيح المرأة به داخليا. سواء تم ذلك داخليا أو خارجيا ما دام بين الطرفين علاقة زوجية قائمة فإنه لا حرج في إجراء الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب، والله الموفق.
السلام عليكم. سؤال ذو صلة صحيح، إذا كان يعني استعان الزوجان بعد تلقيح الأنابيب برحم امرأة خارج عنهما، هل في الشرع الحكيم ما يبيح مثل هذا؟ صحيح،
الرحم المستأجر الذي يتم فيه الاستعانة بشخص بطرف ثالث ليس له علاقة زوجية، يعني بأن يتأخذ الحيوان المنوي وتأخذ البويضة ثم يتم تلقيحهما وزرعهما بعد ذلك في رحم امرأة أجنبية، هذه طريقة من طرق التلقيح الصناعي المحرمة التي لا تجوز، ويترتب عليها آثار كبيرة جدا من النواحي الشرعية، لذلك هي محظورة في الشرع الإسلامي، وأيضا حتى في بعض التقنينات الغربية يمنع منها لما يترتب عليها من آثار أخلاقية، لأنه لا يعرف بعد ذلك من هي الأم التي أم هذا الجنين، هل هي صاحبة البويضة أم أنها التي حملت به وقامت عليه حتى وضعته وانفصل عنها. على كل هذه الطريقة ليست من الطرق الشرعية في الإنجاب الصناعي، وإذا عمد الإنسان إلى إنجاب صناعي فإنه لا بد أن يتحرى أن يكون هذا بأسلوب شرعي، وهو أن يتم بين زوجين تقوم بينهما العلاقة الزوجية، وهذا لا يتحقق مع وجود الرحم المستعار المستأجر أو الأم البديلة. الله الموفق.
أحسن الله إليكم. أم عبد الله من السعودية لها ثلاثة أسئلة، أستأذنها وأستأذن صاحب الفضيلة في ضم سؤاليها الثالث مع الأول. هي تقول أنها نقلت كلاما عن خالتها نقل إليها، هكذا نقلته دون تبين ولأجل الحديث فقط، هل يعتبر هذا النقل من النميمة؟ ثم ماحة كيف تصنع في حالها مع النميمة والغيبة وهي تتوب في كل مرة؟ 4 دقائق صح الغيبة.
أما نقل الكلام إذا كان على وجه التحريش والإفساد بين الناس فهذه النميمة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها لا يدخل الجنة نمام، يعني الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد، الكلام الذي يتضمن الإفساد والتخريب بين شخصين. أما إذا كان هذا نقل الحديث لا يتضمن إفسادا بين شخصين بل هو مجرد حديث المجالس الذي ينقل فيه الإنسان بعض ما قابله وبعض ما سمعه عن غيره، فهذا ليس فيه حرج من حيث كونه من باب النميمة. النميمة هي أن يحرش الإنسان بين الناس ويفسد بينهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أخبركم ما العظه، يعني ما العظه من أسماء السحر وهو الفساد العظيم، هي النميمة القالة بين الناس، لأنها تصنع في الإفساد بين الناس ما لا يصنعه حتى السحرة، فأثرها في الإفساد وتخريب النفوس وإفساد بعض الناس على بعض كبير جدا، وهذا من أعظم ما يحذر منه الشرع، وقد جاء الشرع بنشر المحبة بين الناس، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فلا يمكن للإنسان أن يحقق معنى الإيمان إلا بوجود المحبة بينه وبين إخوانه، وهذه النميمة هي عمل الضد والعكس، فهي تنشر بين الناس تنشر بينهم العداوة والبغضاء وفساد ذات البين. لذلك نقول إذا كان ما نقلتيه على وجه النميمة فعليك أن تعودي إلى من نقلت إليه الكلام فتبيني أنك قد نقلتيه خطأ وأنك لم تتحققي عند النقل، وعليك أن تذهبي إليهم لتصلحي بينهم كما أفسدت بينهم بهذا النقل حتى لو لم تقصدي. أحيانا الإنسان ينقل الكلام الذي يتضمن التحريش دون أن يقصد فعلا الإفساد لكنه يقع منه سهوا، فعليه أن يصلح بينهم كما أفسد ثم يتوب إلى الله تعالى من نقل الكلام وكذلك من الغيبة، وليعلم الإنسان أنه لا ينفك عن المعصية، فهو بشر والبشر قد خلق على جانب من الضعف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الحسن ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر ذكر، وعليه إذا أذنب أن يتوب إلى الله تعالى، فباب التوبة مفتوح والله سبحانه وتعالى قريب مجيب يحب التوابين، فعليه أن يعود إلى الله تعالى ويستغفر، وليعلم أنه إذا تاب إلى الله تعالى فإن الله تعالى يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقد غفرت له.
الحمد لله. صاحب الفضيلة سؤال يسير متعلق بما ذكرتموه ثم أيضا سؤاله الآخر، إجابات أذنتم بجمل حتى نأتي على سؤالي المهم لأختي هيا عن الصلاة وشأن تضيعها. رأيتم صاحب الفضيلة أختنا الكريمة أم عبد الله وغيرها من الإخوة والأخوات إذا أرادوا إذا حدثوا بالغيبة والنميمة عادوا إلى منزلهم إلى أنفسهم باللائمة بالتوبة، هل يكفي استغفار فقط في شأن التوبة في شأن عفوا الغيبة والنميمة أم ثمة أمر آخر ممكن أن ينصح به أو يوجه به الشرع الحكيم؟ ثم ما حال المرأة الجنب أجلكم الله مشاهدين ومشاهدات إذا لمست له ثوبا هل لها أن تلبسه أو تلبسه، ثم هل هناك عليها من جناح أو تغسله، ماذا تصنع؟
إذا فعل الإنسان معصية يتعلق بها حق لغيره من البشر فإن عليه مع التوبة والاستغفار أن يتحلل هذا الذي ظلمه، كما أن الإنسان إذا أخذ مالا لغيره إذا سرق مالا أو اغتصبه فإن عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد المظلمة، إذا كان قد أخذ شيئا من أرض جاره أو كان قد أخذ مالا من أحد فإن عليه أن يعيد هذا المال ويسترضي صاحب الحق، وإلا فإن صاحب الحق سيطالبه به يوم القيامة، ومن ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وكذلك إذا اغتاب الإنسان غيره فإن عليه مع التوبة والاستغفار أن يذهب إلى من اغتاب ويقول قد اغتبتك وتكلمت فيك فحللني وأبحني ويسترضي حتى يرضى، إلا أن أحيانا بعض الناس قد يترتب على إخباره بهذه الغيبة يترتب عليه مفسدة أعظم، إذا لن يسامح ولن يرضى بل يدوم بينه وبين المغتاب الخصام العظيم الشديد، ولذلك اختار بعض المحققين أن الإنسان عندما يعرض له مثل هذا ويخاف أن يحصل من الفساد الشيء العظيم فإنه يعوض عن ذلك بشيء آخر، فإنه مع التوبة والاستغفار يذهب إلى تلك الأماكن التي كان يسب فيها هذا الشخص فيثني عليه ويمدحه ويكافئه عن تلك الألفاظ التي قالها بألفاظ مقابلة، وبذلك يكون قد صحح خطأه، فهو بمثابة ما لو أخذ منه مالا ثم رد إليه هذا المال. وهذا متى؟ إنما يكون إذا خاف الإنسان من فساد كبير يحصل عند إخبار صاحب الحق بهذه الغيبة التي تكلم بها. أما المرأة الجنوب فالمرأة الجنوب طاهرة، وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فانخنس منه قال ما لك؟ قال كنت جنوبا، فقال إن المؤمن لا ينجس. المرأة إذا كانت على جنابة فهي طاهرة، إذا لمست ثيابا أو كانت ترتدي ثيابا حال جنابتها سواء عرقت فيها أو لمستها أو كانت تلبسها حال جنابتها في الحيض أو في وقت الجماع، فكل هذا لا يؤثر في طهارة هذه الثياب، ولها أن تبقي هذه الثياب عليها فتصلي بها، ولا يؤثر جنابتها فيها بالنجاسة. الجنابة مجرد حدث مثلها مثل بقية الأحداث الصغرى التي تصيب الإنسان، والله الموفق.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم بهذه الإجابات الضافيات، نصل إلى خاتم الحلقة. أذكر أختي من يرقب أيضا إجابة سؤالها أن البرنامج سيعرضه بإذن الله في مطلع حلقة غد لأهميته وأيضا لعظم الحديث فيه، فهو في شأن ركن عظيم من أركان الإسلام الركن الثاني. أشكر في نهاية هذا اللقاء بعد شكر الله جل وعلا فضيلة ضيفه الدكتور عبد الله الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله الجبير القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، شكر الله لكم معالي فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا الشكر أيضا نوجيه لكم من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.